واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها الاخوه المسلمون ان اعظم حكمه اختارها الله لاجلها الصيام على العباد هي التقوى كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأوضح الله جل وعلا فإن الهدف من صار الصيام هو تقوى العباد في الدرجة الأولى وإن التقوى أيها الإخوة من تقوى الله عز وجل في هذا الشأن أن يصحح ما لدينا من قضايا وسلوكيات خاطئة قامت في أذهاننا وقامت في أعمالنا حتى اعتاد الناس عليها وجعلوا لا يرون الحق في غيرها ومن هذه السلوكيات والقضايا أيها الإخوة أشياء قامت في الأذهان من تصورات خاطئة عن الإسلام ومن السلوكيات أعمال اعتاد الناس عملها في واقع حياتهم ومن السلوكيات والقضايا أيها الإخوة ومن الأصول التي إذا صارت خاطئة انبنت عليها أعمال كثيرة خاطئة أيضا وهذه الخطيئة أيها الإخوة هي انحراف مفهوم العبادة عند كثير من الناس هذا الانحراف أيها الإخوة جعل كثيرا منهم لا يخبرون عن الله عز وجل ولا يعرفون الحق معرفة إلا إذا صاروا في مثل هذا الشهر الكريم وإذا أكثروا عنه وتولى عنهم مصيره لا يعرفون الله جل وعلا ويرجعون إلى ما كانوا فيه من الانحراف والمعاصي ونحن نتكلم أيها الإخوة عن من يحسن الجنة في نفس الناس وإلا فإنهم يوجد أناس كثير لا يعرفون الله تعالى لا في رمضان ولا في غير رمضان وهؤلاء أيها الإخوة لهم عقاب آخر ولهم حساب آخر وسوف يذكرون ميتا وإنما نتكلم أيها الإخوة عن كثير من المسلمين إذا جاء رمضان أقبلوا على الله جل وعلا بالقرآن فتحوا القرآن وأصبحوا يقرؤون فيه أقبلوا إلى المساجد وصاروا يحضرون الصلوات الخمس مع الجماعة أخرجوا كثوات أموالهم وجزءا من صدقاتهم في هذا الشهر وامتنعوا عن كثير من المعاصي هذا الانحراف ايها الاخوه ان نعرف الله في رمضان ولا نعرفه في غير رمضان هو من ضعف الايمان بالله جل وعلا قال احد السلف جئت القوم لا يعرفون الله الا في رمضان لو تفكرنا ايها الاخوه في حال الناس في المساجد في صلاه الفجر مثلا لماذا نرى هذا الاقبال الكبير على صلاه الفجر فبعد ان كان يوجد في نفسه شخص واحد او شخص وبعد شخص في غير رمضان ترى لا تصل في رمضان الى ملء نفسه او الى سته شهور او ثمانيه اضعافا مضاعفه لماذا يحصل هذا ايها الاخوه ثم لا نقول ان هذا خطا وانما هذا هو عين الصواب ولكن لو تفكر ان
أين كان الناس من قبل؟ قبل رمضان أين كان الناس؟ وبعد رمضان أيها الإخوة، اعتاد الناس أيضا أن يطيعوا على المساجد وأن يرجعوا إلى يومهم ويومهم على الصلوات، فلماذا يفعلون ذلك أيها الإخوة؟ هل تفكرتم معي بالسبب الذي يفعل أولئك الناس عن الإحسان على الطاعات في رمضان وترك الطاعات في غير رمضان؟ إنه انحراف في مفهوم العبادة أيها الإخوة، إن العبادة عامة في جميع الأوقات يوم المسلم وليلته، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وإمامك أمرت. تبين جل وعلا أن عبادته تكون طوال الحياة وفي الممات. فإذا كانت العبادة أيها الإخوة طوال الحياة، فما المعنى أن نقبل على الله جل وعلا في أيام مخصوصة وأوقات مخصوصة ثم نترك عبادته جل وعلا في بقية الأوقات؟ ما هذا إلا من نقص معرفة الله جل وعلا ومن فقده لحقه الذي أوجبه علينا. فالحذر الحذر أيها الإخوة من التغافل عن الطاعات والإكثار عن الله جل وعلا، فإن أحدنا لا يدري متى يكون شراء أجره، فربما يكون قبل رمضان وربما يكون بعد رمضان، فكيف يكون صيام الله جل وعلا وهو في هذا التخصيص؟ وإذا أخذنا مفهوما آخر من المكارم في العبادة وهو مفهوم التوبة أيها الإخوة، فإننا نرى كثيرا من الناس يتوبون إلى الله جل وعلا في رمضان، يطيعون عن كثير من المعاصي ويتركونها ويحلون بدلا منها طاعات كثيره. فاذا اثر رمضان رجع اولئك الى الناس في المعاصي ورجوا تلك التوبه وذلكم العهد الذي اخذوه على انفسهم امام الله جل وعلا. هذا خطا في فهم التوبه ايها الاخوه. التوبه تكون من احد بنوك التوبه عدم العوده الى الذنب مره اخرى، اخذ العبد على نفسه ألا نعود إلى الذنب مرة أخرى. كيف نعود إلى الذنوب بعد رمضان بعدما كنا في رمضان لا نفارقها؟ هل هذه توبة صحيحة أيها الإخوة؟ وهل يقبل الله توبة مثل هذا التائب؟ إذا تاب هذا في رمضان وبعد رمضان رجع إلى الذنب، هل هذه توبة نصوحة؟ هل هذه توبة نصوح كما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: وتوبوا الى الله توبه نصوحه؟ هل هذه هي التوبه النصوح؟ هل التوبه النصوح الرجوع الى الذنب والانغماس فيه بعد ان وجدت ايها الاخ المسلم في رمضان لذه الايمان، وبعد ان وجدت لذه الابتعاد عن المعاصي، وبعد ان ادركت الوحشه التي كانت في قلبك من جراء الاقبال على المعاصي قبل رمضان؟ إذا كنت أدركت هذه اللذة وهذه الفرحة، فلم ترجع إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه؟ هذه أيها الإخوة قضية أخرى من القضايا التي يعيشها الناس في رمضان ومن التناقضات التي يعيشونها في حياتهم. أوقات وعبادات وطاعات وأمثلة في رمضان وبعد رمضان أشياء أخرى لا يعلم بها إلا الله. ولذلك كان لزاما علينا أيها الإخوة أن ننتهز هذا الشهر الكريم لنراجع فيه حساباتنا ونصحح فيه أوضاعنا، فما وجدنا من مفهومات خاطئة أصلحناها، ولا يكون ذلك إلا بفهم الكتاب والسنة والعودة إلى الكتاب والسنة وفهم الإسلام فهما صحيحا من مسائله الأقلية بأقوال علماء السلف المعتمدين الذين هم في الأمانة ممن يتلقى في الدرجة التي يتلقى عليهم لأبد من هذا أيها الإخوة. وبعد ذلك إذا أطرحنا هذه المفاهيم والتصورات والقرار الخاطئة، لابد أن نلتفت إلى حياتنا العملية، فما وجدنا فيها من أخطاء قومناها بناء على التصورات التي أطرحناها خالفا. فإما يرد أيها الأخ المسلم إلى حال السلف في بعض القضايا العملية التي تكون في رمضان وفي غير رمضان، لو وجدت قولا شافيا بيننا وبين ما يفعل الناس في هذه الأيام، فإذا اكتشفت مثلا إلى أخذ المال واكتسابه وكيفية جمعه، كلمة السلف رحمه الله تعالى في غاية الورع والتقوى في تحصيل هذا المال، لا يأخذونه إلا بالسلف ولا ينفقونه إلا في حله، والأمثلة كثيرة على ورعه وتقواه في تحصيل المال الذي هو مال الله أصلا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما جاءه غلام له بطعام فأكله، ثم قال له هذا الغلام: أتدري من أين أتيتك من هذا الطعام؟ فقال: لا. قال: إني كنت حتى تحتلت الرجل في الجاهلية، وإني غارت من الكهانة فخشعته وأخذت مالا على هذه الكهانة، فصار المال حراما عند الإخوة من وجهين: من وجه الأول أنه مكتسب من طريقة سكية وهي الكهانة، والسبب الثاني الحرام أنه أخذه بالخداع والمكر، إذ كان لا يكسب الكهانة. ولما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الأمر جعل يقرعه في فيه في حبسه، فقرأ جميع ما أكله من هذا المال الذي جلبه له هذا الخادم بهذا المال الحرام. فعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه معذور بجهله في مصدر هذا المال. وعمر رضي الله عنه لما جاءه غلامه بلبن فشربه، قال لغلامه: من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال: كنت عند إبل الصدقة على الماء فحلبت منها وأتيتك به. فوضع إبقاءه في حرفه وقال جميعا اللبن الذي كان في جوعه، لأن إبل الصدقة وقف على المسلمين وملك للمسلمين جميعا، ولا يحل الواحد منهم أن يستأثر في النفع من غير حاجة من دونهم. فهذا تقوى الصحابة أيها الإخوة في هذا العمل، يخرجون من أجوافهم ما هم معذورون فيه من الحرام. فانظروا رحمكم الله إلى الفرق بين حالنا وحالهم. قل: سلكوا سبيل الاحتياط في تحصيله، وسلكوا سبيل الورع والتقوى في تحصيله، وسلكوا سبيل السود والكرم في انفاقه. كانوا لا يبخلون في اخراجه، كانوا لا يبخلون على الفقراء والمساكين، يعطون المال يوزعونه على الناس وينشرونه اعترافا بنعمه الله وفضله. اما في هذه الايام فان الناس يرون الحرام 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 الواضح امام اعينهم، فيجتنبون عليه ويهتمون عليه ويأخذونه ويعتقون منه عفا، غير مبتلين لضبط الناس ولا بإنفاقهم في جمع هذا المال. يأخذونه من مصائب كثيرة محرمة من الرزق والسرقة والخيانة وأخذ مال الناس بالباطل وأخذ مال اليتيم والربا والرشوة إلى آخر ذلك من الوسائل المحرمة، يأكلونه في أجواعهم. ومن علموا أنهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار، وبالإضافة إلى الأكل المحرم فإنهم يأكلون في إخراج هذا المال، لا يؤدون زكاته ولا يخرجون الصدقات منه. فلا عجبوا للفرق بين حالنا وحالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نظرت إلى مسألة أخرى من المسائل وهي شيوع وسائل الدهر المحرمة والاجتماعات والسماعات المحرمة، وجدت كثيرا من الناس يسمعون آلاف الدهر، يسمعون آلاف الدهر والمعاصي ويقبلون عليها حتى في رمضان. وليس المشكلة علمية أيها الإخوة، أعني أن المشكلة ليست في الشأن، فإن كثيرا من الناس يعلمون حكم هذه الأشياء، يعلمونه ويعرفونه معرفة يقينية، ولكنهم مع ذلك يقرون عنه، فليسوا معذورين بالسهل كما قد يتصور البعض، وإنما هو نفس في تقوى الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم بالإقبال على الطاعات والانتهاء عن المحرمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل المستغفر، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى سبيله القويم. ايها الاخوه الكرام، اذا لم يستعن الله جل وعلا في هذا الشهر الذي حقدت فيه الشياطين وتزكيت فيه مرض الجن، وقيل لباب وقيل لداعش بخير افضل وقيل لباب الشر افضل، اذا لم يكن في الله جل وعلا في هذه الايام التي اجتمعت فيها اسباب الطاعه وتزكت فيها اسباب المعصيه، اذا لم يكن في الله جل وعلا في هذا الشهر التي تكون فيه حالتنا الايمانيه احسن ما تكون ايام السنه، فمتى نتوب الى الله جل وعلا بذلك؟ اذا لم تتحقق التوبه الصادقه والتصحيحات لتطوراتنا ومكاسبنا في هذا الشهر، فمتى تكون اذا ايها الاخوه؟ قولوا لي بالله عليكم، متى سنصحح اوضاعنا اذا لم نصححها في هذا الشهر الذي توافرت فيه الاسباب لذلك؟ ان المساله ايها الاخوه تحتاج الى عزيمه صادقه، وانا على يقين ان في نفس كل واحد منا شيئا من الايمان والخير، شيئا ولو بسيطا، والا لما ادخل الى هذا المكان ولما حضر خطبه الجمعه ولما قبل الجمعه. فاذا كان في نفس كل واحد منا ايها الاخوه شيئا بسيطا من الايمان والخير، شيئا ولو بسيطا من ذلك، فلماذا لا ينمي هذا الايمان؟ ولماذا لا ينمي هذا الايمان؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ان الايمان ليخلق في الثوب احدكم كما يخلق الثوب، فاسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم. ان الايمان ليخلق في الثوب احدكم، يعني مخلق كما يخلق الثوب كما يخلق الثوب، فاسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم. الايمان يزيد ويخلق ايها الاخوه، لذلك لا بد ان نسال الله جل وعلا ان يجدد الايمان في قلوبنا. اللهم جدد ايماننا انت في قلوبنا يا رب العالمين. ولا بد ايها الاخوه من اتخاذ الاسباب التي تنمي هذا الايمان من الطاعات الكثيره والامتناع عن المعاصي. لا بد من محاوله زياده هذا الايمان فيما تنميه، ولا بد من الامتناع عن المعاصي التي تسبب نقصه وفساده. واذا كنا نرى ايها الاخوه كثيرا من الناس يقبلون على الطاعات في رمضان، فهذا ليس عشا ايها الاخوه، وانما هو خير كبير، هذا خير كبير، وهذه من نعمه الله جل وعلا. ولكن العبد ايها الاخوه الامتناع عن هذه وتحت هذه النعمه نعمه الاقبال على الطاعات من الله جل وعلا بعد رمضان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه اخبرنا بقاعده عظيمه من قواعد هذه النفس التي لا يعرف اسرارها الا خالقها جل وعلا. هذه القاعده رويت الينا باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لكل عمل سره ولكل سره فتره، فمن كانت فترته الى سنه فقد اهتدى، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. ما معنى هذا الحديث؟ ان لكل عمل سره، والسره ايها الاخوه هي الولايه الكبرى للشيء، لكل شيء قمه ولكل شيء علو ولكل شيء حد اقصى يبلغه اليه في الارتفاع. واما السدره فهي الطاعه والحريه، فلكل جزء كذلك، كما ان له ولايه عظمى وكما ان له قمه فان له كذلك قصور وله طاعه يبلغ اليه. والكف البشريه ايها الاخوه لها مثل ذلك كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عليه السلام: فمن كانت فترته الى سنه فقد ابتدى، اي من كان الحد الادنى الذي تصل اليه نفسه الى فتره
موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا للحد الأدنى من الشرع، يقوم بأدنى ما طلب عليه ما طلب منه من الطاعات والامتناع عن المعاصي فقد اجتهد. وأما من زالت فطرته، أما من زال فتوره في الأعمال الصالحة وفتوره في الأمة الحسنة إلى أقل من ذلك، يكون فتوره تاسعا له في المعاصي فقد هلك. لذلك أيها المسلمون، ليس غريبا أن يتحمس الناس للطاعات في رمضان، فإن هذه من الشرع، وهذا من العلو، وهذا من بلوغ السنة، وقد كان عليه الصيام وأصحابه يفعلون ذلك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن في رمضان ما لا يقرأ في غيره، وكان يتصدق بالأفراد في رمضان ما لا يتصدق في غيره، وكان يعتكف في رمضان ما لا يعتكف في غيره، وكان يقوم من الليل في رمضان ما لا يقوم في غيره. فكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون ويسكتون في الطاعات في رمضان. ولكن أيها الأخوة، هل كانوا إذا انتهى رمضان رجعوا مرة أخرى فكان فتور في المسجد أن تقبل الرضية إلى كتاب المعاصي والامتناع عن الطاعات الكلية؟ كلا أيها الأخوة، لم تكن الأمر كذلك، بل كان أحدهم لو كثر فإن فترته لا يتعدى ولا تنقص عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أيها الأخوة، إذا فهمنا هذه القضية لن نستغل إذا رأينا شدة الطاعات في رمضان، ولكن المرجو من الله جل وعلا أن يوفقنا أن لا يكون في فتورنا، أن لا يكون أثناء مرحلة الفتور أن نصل إلى المعصية أو أن نخالف معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلموا ايها الاخوه ان الله جل وعلا امركم بامر عظيم له فضل عظيم في يوم الجمعه وليلتها، وفي هذا الشهر الشريف ايضا ايها الاخوه، وفي الدعاء من الله جل وعلا كذلك، وهو الصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه وسلموا سلاما كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عنا عن أبي بكر رفيقه في الغار، وعن عمر الضارب بالسيف الكسار، وعن عثمان شهيد الدار، وعن علي رضي الله عنه، ورضي عن بقية صحابته أجمعين، بقية صحابته أجمعين. ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وذل اليهود والكفرة والمشركين. اللهم وقاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويكذبون اولياءك ويحاربون عبادك الصالحين. اللهم دمرهم وشاركهم واجعلهم عبرة للغابرين وسلفا ومثلا للآخرين. اللهم وجدد الايمان في قلوبنا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تجدد الايمان في قلوبنا. اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم يوم القيامه وترك العيش بعد الموت، ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، ونسالك قره عين لا تنقطع. اللهم اصلح لنا ديننا التي هي عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن يجودون باموالهم في سبيلك يا رب العالمين غير مرائين ولا كذابين. اللهم وفق قلوبنا للشكر والبخل، واجعلنا ممن يقوم بأداء فريضة الزكاة التي فرضتها فينا على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وقدم لهذا الدين ناشئة يقضون بالحق وبه يعدلون، ويقيمون الدينة بأمرك على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.